قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. العادل في اللغة بمعنى السبية والتسوية، وفي العرف العام استعمل بمعنى رعاية حقوق الآخرين في مقابل الظلم، أي الاعتداء على حقوق الآخرين. وعلى ضوء ذلك عرف العدل بأنه إعطاء كل ذي حق حقه، ومنع الحق عن غير مستحقه. إذن فلا بد أن نتصور أولا موجودا له حق لتكون رعاية حقه عدلا والاعتداء عليه ظلما. ولكن أحيانا يوسع مفهوم العدل ويستعمل بمعنى وضع الشيء في موضع وضع الله سبحانه وتعالى له تكوينا أو تشريعا، وعلى وفق هذا التعريف يكون العدل مرادفا للحكمة، وهذه لا تحصل لنا إلا بإطاعة الرسول وأوصيائه المعصومين عليهم السلام، الذين عينوا لنا مبادئ الأشياء كما وضع الله تعالى لها. في مذهب أهل البيت عليهم السلام، وكما تعلمون تعتبر العدالة كشرط من الشروط اللازمة في أركان المجتمع، في إمام الجماعة والشاهد والقاري والمحدث والمفسر والمخبر ومرجع التقليد والحاكم والرئيس وكل من بيده إدارة الأمور العامة من القادة والوزراء ومعاونيهم وذويهم من الصفوح العالية إلى المراتب الدانية، بحيث لا يؤمنون ولا يليقون بتشدي هذه المناصب الدينية والاجتماعية إن لم تحرز فيهم العدالة المعتبرة، بل يكونون خونة وغاصبيها دون العدالة. والغصب هو الاستيلاء عدوانا على مال الغير أو منفعته أو حقه، وهو من أبشع الجرائم عند الله. وتطابق الأقل والنقل كتابا وسنة على حرمته. والعدالة المعتبرة في من ذكر من أركان المجتمع عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة والإيمان بولاية أئمة الهدى عليهم السلام وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا، بألا يرتكب معصية بترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن أو عذر شرعي، ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. والمؤمن إذا ارتكب معصية صغيرة كانت أو كبيرة خرج عن طاعة الله باتباع الهوى، وبذلك يطلق عليه الفاسق. رغم عدم الفرق في المعاصي بين الصغيرة والكبيرة في نقض العدالة، سنؤكد على الكبائر لكثرة الابتلاء بها ووجوب الاجتناب عنها، ولما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي عدد الكبائر خلاف، وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى واليأس من روح الله تعالى والأمن من مكر الله تعالى وعقوق الوالدين وهو الإساعة إليهما وقتل النفس المحترمة وقذف المحسنة وأكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف وأكل الربا والزنا واللواط والسحر واليمين الغموس الفاجرة، وهي الحلف بالله تعالى كذبا على وقوع أمر أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة كما قد يظهر من بعض النصوص، ومنع الزكاة المفروضة وشهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الخمر، ومنها ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمدا، ونقض العهد وقطيعة الرحم بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك، والتعرب بعد الحجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين، والسرقة، وإنكار ما أنزل الله تعالى، والكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله وأوصيائه أو سائر الأنبياء عليهم السلام، بل مطلق الكذب، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله تعالى، والغمار وأكل السحت كثمن الميتة والخمر والمسكر وأجر الزانية وثمن الكلب الذي لا يصطاد، والرشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية، وثمن الشطرنج، فإن جميع ذلك من السحت. ومن الكبائر البخس في المكيال والميزان، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، والولاية لهم، وحبس الحقوق من غير عسر، والكبر، والإسراف، والتبذير، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء الله تعالى، والاشتغال بالملاهي كالغناء بقصد التلحي، وهو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق، والضرب الأوتار ونحوها مما يتعاتاه أهل الفسوق، والإصرار على الذنوب الصغائر. ومن الكبائر الغيبة، وهي أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن، وسواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس. كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، والظاهر اختصاصها بصورة وجود السامع يقصد إفحامه وإعلامه، كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب، فلو قال واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، وكذا لو قال أحد أولاد زيد جبان. نعم، قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإحانة والانتقاص لا من جهة الغيبة. ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم، والأحوط استحبابا الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتب على ذلك مفسدة، والاستغفار له. وقد تجوز الغيبة في موارد، منها المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به، ومنها الظالم لغيره فيجوز للمذموم غيبته، والأحوط استحبابا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقة، ومنها نصح المؤمن فتجوز الغيبة بقصد النصح، كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه، ولو استلزم إظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة. ومنها ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يكن الردع بغيرها، ومنها ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني، ومنها جرح الشحود، ومنها ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر الذي يلزم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه، ومنها القته في المقالات الباطلة وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها. وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القته في القائل بقلة التدبر والتأمل وسوء الفهم والنحو ذلك، وكأن صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق. وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإنه كان عليه كوزر من اغتاب. ومن الكبائر البحتان على المؤمن، وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه، ومنها سب المؤمن وإحانته وإذلاله، ومنها النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، ومنها القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم، ومنها الغش للمسلمين، ومنها استحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استحان به صاحبه، ومنها الرياء، وغير ذلك مما يضيق الوقت والمقام عن بيانه. كما تلاحظون، جعل الله سبحانه وتعالى نواقض حقوق الإنسان من الكبائر، وأنزل الله الشرائع من أجل حماية حقوق الإنسان، ولذلك فكلها مركزة ومكرسة بهذا الاتجاه. الشرائع جاءت من أجل إقرار قيمة الإنسان وكرامته، حتى لا يتجاهل كرامته الظالمون والمؤتدون، وجاءت بمناحج وأحكام وحدود تحمي حقوق الإنسان وترمن له كرامته وحقوقه في هذه الحياة. ولكن يحصل في كثير من الأحيان أن هناك من يستغل شرائع الله ضد عباد الله، ويستغل الأديان والشرائع والرسالات للاعتداء على حقوق الناس، فيعتدي على حقوق الناس بسم الله تعالى، وهذه هي أبشع جريمة عند الله سبحانه وتعالى، أن يظلم الناس باسمه، وأن يعتدى على حقوقهم تحت عنوان رسالته ودينه. هذا هو أسوأ شيء. إن التشريعات والأحكام الدينية قائمة على توخي مصلحة الإنسان وإبعاد الضرر عنه على السعيدين المادي والمعنوي، وإن الإسلام وشرائعه كلها لأجل تحقق السلام والكمال للنوع الإنسان في الدنيا والآخرة. وقد حرم الله سبحانه وتعالى كل قول أو فعل أو تقرير نغزت به كرامة الإنسان وحقوقه، وسماه معصية صغيرة كانت أو كبيرة، وجعل حقوق عباده مقدمة على حقوقه، وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوق نفسه دون حقوق عباده. فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله، كما قال مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: فالصلاة التي كانت للإسلام عمودا وعلى المؤمنين كتابا موقوتا، وإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، لن تقبل مما قصب الماء أو المكان أو الألبسة لصلاته ولو بقليل لشرق الإباحة. وجدير بالذكر أن العدالة ترتفع بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم، وقد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة. قال مولانا الإمام علي بن الحسين سيد الساجدين وزين العابدين عليه وعلى آبائه وأبنائه السلام: إلهي، أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما أذر من أقفل دخول الباب بعد فتحه. اللهم تجاوز عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة.